لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء مؤسسة بانكو فارماشيتوكو، وللمناسبة ألقى الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: إن الذين يعيشون في الفقر يفتقرون لكل شيء حتى للأدوية، وبالتالي فإن صحتهم هي أكثر هشاشة، وفي بعض الأحيان يواجهون خطر عدم القدرة على العلاج بسبب نقص المال أو لأن بعض سكان العالم لا يستطيعون الحصول على بعض الأدوية. هناك أيضا تهميش دوائي، هذا الأمر يخلق فجوة أخرى بين الأمم وبين الشعوب. على المستوى الأخلاقي، إذا كانت هناك إمكانية لعلاج مرض ما بالدواء معين، فيجب أن يكون هذا الدواء متاحا للجميع، وإلا فسيخلق نوعا من الظلم. كثير من الأشخاص وكثير من الأطفال ما زالوا يموتون في العالم لأنهم لا يمكنهم الحصول على الدواء المتوفر في مناطق أخرى. نحن نعلم خطورة عولمة اللامبالاة، وبالتالي أقترح عليكم بدلا من ذلك عولمة العلاج، أي إمكانية الحصول على تلك الأدوية التي يمكن أن تنقذ العديد من الأرواح لجميع السكان. للقيام بذلك هناك حاجة إلى جهد مشترك وتقارب يشمل الجميع. تابع الأب الأقدس يقول: أتمنى أن يتقدم البحث العلمي لكي يبحث على الدوام عن حلول جديدة للمشاكل القديمة والجديدة. يعتبر عمل العديد من الباحثين ثمينا ويمثل مثالا رائعا على قدرة الدراسة والذكاء البشريين على تنمية مسارات جديدة للشفاء والعلاج قدر الإمكان. يمكن للشركات الأدوية من خلال دعم البحث وتوجيه الإنتاج أن تساهم بسخاء في توزيع أكثر إنصافا للأدوية، وبالتالي يدعى الصيادلة لكي يقوم بخدمة الرعاية بالقرب من الأشخاص الأكثر عوزا، ولكي يعملوا في العلم والضمير من أجل الخير الكامل الذين يلجؤون إليهم. كذلك يدعى الحكام من خلال خيارات تشريعية ومالية لبناء عالم أكثر عدالة لا يتم فيه التخلي عن الفقراء. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن الخبرة الحديثة للوباء بالإضافة إلى حالة الطوارئ الصحية الكبرى التي مات فيها ما يقارب بمليون شخص تتحول إلى أزمة اقتصادية خطيرة لا تزال تولد فقراء وعائلات لا تعرف كيف تسير قدما. وفيما يتم تقديم المساعدة الخيرية، ينبغي أيضا مكافحة هذا الفقر الدوائي، لا سيما من انتشار واسع للقاحات الجديدة في العالم. أكرر أنه سيكون من المحزن أن يتم إعطاء الأولوية في إعطاء اللقاح للأغنياء، أو إذ أصبح هذا اللقاح ملكا لهذه الدولة أو لتلك ولم يكن متاحا للجميع. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، أشكركم جدا على الخدمة التي تقومون بها لصالح الأشد ضعفا. يشكل يوم جمع الأدوية مثالا هاما على كيف يمكن الاستخاء ومقاسمة الخيور أن يحسنا مجتمعنا، ويشهدا على ذلك الحب في القرب الذي يطلبه منا الإنجيل. أبارككم، ومن فضلكم ألا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
عقدت اللجنة الحبرية لحماية القاصرين جمعيتها العامة العادية 14، وذلك من 16 حتى 18 من أيلول سبتمبر. وأصدرت اللجنة بيانا صحفيا عقب انتهاء الجمعية العامة، أشارت في بدايته إلى انعقاد الجمعية بشكل جمع بين المشاركة الشخصية والمشاركة عبر الشبكة، مع أخذ بعين الاعتبار تأثير جائحة كوفيد-19 على نشاط اللجنة على أرض الواقع مع الكنائس المحلية. وتحدث البيان عن تحليل الأعضاء لتأثير انتقال دراسات اللجنة وأبحاثها وبرامجها التربوية إلى الشبكة، كما وناقشوا فرص وتحديات هذا الواقع الافتراضي والرقمي متواصل التطور وتأثير إجراءات الإغلاق والحجر الصحي على القاصرين والأشخاص الذين تعرضوا لتعديات. تحدث بيان اللجنة من جهة أخرى عن تنظيم مجموعة العمل مع ضحايا التعديات سلسلة من اللقاءات عبر الشبكة مع من تعرضوا لاعتداءات وعائلاتهم ومع خبراء ومتخصصين، وشكر أعضاء اللجنة الجميع على هذا الحضور السخي وعلى إسهامهم. وتبع البيان أن مجموعة العمل توجه نشاطها الآن نحو دمج هذه الشهادات في سلسلة من المنتديات واللقاءات الافتراضية حول خدمة من تعرضوا لتعديات في أطر ثقافية مختلفة. وأعطت اللجنة ما أمثلة على نشاط اللجان الاستشارية المحلية والذي تأثر بشكل كبير بسبب الوباء، حيث حفزت في البرازيل على سبيل المثال تأسيس فريق عمل للجنة الخاصة للحماية والتي تعمل على تطبيق ما جاء في الإرادة الرسولية للبابا فرانسيس بوسيستيس لوكس موندي أنتم نور العالم الصادرة في أيار مايو 2019، والتي يحدد فيها قداسته الإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن التعديات وبالتحقيقات لمحاربة هذه الآفة وتفادي تكرارها ومساءلة الأساقفة والرؤساء العامين. ووصل البيان متحدثا عن تقييم مجموعة العمل الخاصة بالتربية والتنشئة لنتائج اللقاءات التي عقدت عبر الشبكة حول حماية القاصرين والأشخاص الضعفاء خلال جائحة كوفيد-19، حيث تقرر مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات وبرامج التنشئة. هذا ورحبت اللجنة الحبرية بتأسيس اللجنة المشتركة للرعاية والحماية بين الاتحاد الدولي للرئيسات العامات واتحاد الرؤساء العامين. أشار البيان أيضا إلى تنظيم مجموعة العمل الخاصة بالتوجيهات والقواعد منتدى حول الشفافية والمساءلة، كما ورحبت اللجنة بالتوجيهات الصادرة عن مجمع عقيدة الإيمان في 16 من تموز يوليو 2020، والتي تساهم في تعزيز إدارة العدالة وتوضح بشكل أفضل كيفية الإصغاء إلى من تعرضوا إلى تعديات. وأكدت لجنة حماية القاصرين مواصلة أعضائها دراسة كيفية مساعدة الكنائس المحلية والمعاهد الدينية في تطبيق ما جاء في هذه الوثيقة. وفي ختام البيان الصحفي الصادر في ختام جمعيتها العامة العادية 14 والتي عقدت من 16 إلى 18 أيلول سبتمبر الجاري، أكدت اللجنة الحبرية لحماية القاصرين دعمها للمتضررين من جائحة كوفيد-19 سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الحبرية لحماية القاصرين قد أسسها قداسة البابا فرانسيس في أذار مارس 2014، وذلك من أجل اقتراح المبادرات الأكثر ملائمة لحماية جميع القاصرين والأشخاص الضعفاء وتعزيز المسؤولية المحلية للكنائس.
استضاف الصرح البطريركي في بكركي يوم الجمعة 18 من أيلول سبتمبر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وقد صدر بيان ختامي جاء فيه: عقدت اللجنة التنفيذية في مجلس كنائس الشرق الأوسط اجتماعا استثنائيا، إذ كان من المقرر انعقاد الجمعية العامة 12 للمجلس في هذا التوقيت، لكن الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وتعثر التلاقي المباشر للأعضاء من مختلف الدول والكنائس ومقتضيات الاستعادة عنه بالتلاقي الافتراضي عبر الوسائل الإلكترونية من الكنائس الأعضاء في مصر والكويت وفلسطين والأردن وسوريا والعراق وإيران وقبرص، أنتجت توافقا قانونيا على هذا الاجتماع الاستثنائي الذي استضافه في لبنان البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في الصرح البطريرك الماروني في بكركي بمشاركة البطريرك يوحنا العاشر رئيس العائلة الأرثوذكسية والبطريرك أفرام الثاني رئيس العائلة الأرثوذكسية الشرقية، والقس الدكتور حبيب بدر رئيس العائلة الإنجيلية والأسقفية، كما شارك إلكترونيا من العراق البطريرك الكاردينال مارلويس روفائيل ساكو رئيس العائلة الكاثوليكية، وفي لفتة كريمة من البابا تواضروس الثاني استضاف أعضاء اللجنة من مختلف الكنائس في مصر في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية للأقباط الأرثوذكس في القاهرة. وفي جلسة الافتتاح وخلال صلاة جماعية كانت كلمة للبطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قال فيها: السفينة التي هددتها الرياح الشديدة والأمواج بالامتلاء والغرق ترمز إلى الكنيسة الشاهدة في بحر بلداننا الشرق أوسطية المضطربة برياح النزاعات والحروب والأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية ووباء كورونا، وقد بلغت ذروتها في لبنان بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي وبما خلف من ضحايا ودمار، وبات الوجود المسيحي في هذا الشرق مقلصا ورسالته محدودة، وسكن الخوف قلوب المسيحيين حتى راحوا يرددون صرخة تلاميذ يسوع المملوء خوفا ورشاء: يا معلم أما تبالي إننا نهلك؟ فكان أن أسكت ربنا الرياح بكلمة وحدث هدوء تام، ودعا التلاميذ ليقبوا على الخوف ويصمدوا في الإيمان. هذه الدعوة موجهة إلينا اليوم نحن أيضا وإلى أبناء كنائسنا، فلا ننسى كلمة ربنا يسوع: سيكون لكم في العالم ضيق، لكن ثقوا أنا غلبت العالم. وشدد البطريرك الماروني إن مجلس كنائس الشرق الأوسط مدعو في الظروف الراهنة للعمل مع الكنائس ورؤسائها لمواجهة الأمواج والرياح التي تعصف بأوطانها وبها مؤسسات وشعبا وكيانا ورسالة بوقفات إيمان ورجاء. ثم عرضت كلمة عن بعد للبابا تواضروس الثاني رحب فيها بالمشاركين، ومما جاء فيها: أود أن أشارك لبنان في المأساة التي طالته في آب أغسطس، ونصلي من أجل هذا البلد الحبيب وكل مواطنيه أن تسود روح المحبة، خاصة وأن لبنان يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه كبلد متميز ومنفتح وسط الشعوب العربية. أصلي أن تنتهي كل أزماته وأن يعود وجوده الحيوي في منطقة الشرق الأوسط. وختم: أشكر الأمين العام الدكتورة ثريا بشعلاني على كل ما قامت به من جهود جبارة منذ يناير 2018 وحتى الآن. أصلي من أجل أن يبقى مجلس كنائس الشرق الأوسط قويا وفعالا ومؤثرا ومكانا للعمل المشترك بين كنائسنا، وأن يكون الأمين العام الجديد محافظا على هذه الأهداف التي من أجلها تكون هذا المجلس، وأرفع الصلاة من أجل السلام في العالم ونقاط الصراع الكثيرة في الشرق الأوسط. بعدها انطلقت أعمال الجلسة الأولى برئاسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، لتتم من ثم المنادات القانونية على الأعضاء المشاركين شخصيا وعبر الوسائل الإلكترونية، فتعيين مدون محضر الاجتماع وتشكيل لجنة صياغة البيان الختامي والموافقة على جدول الأعمال، كما المصادقة على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السابق الذي عقد في قبرص في 21 و22 من كانون الثاني 2020، لتعرض من ثم الأمينة العامة للمجلس الدكتورة ثريا بشعلاني تقريرها الشامل لما قام به المجلس على مدى عامين من ولايتها 2018-2020 فالتقرير المالي. ثم وفي جلسة ثانية مغلقة حضرها الأعضاء الأصلون برئاسة القس الدكتور حبيب بدر كانت تلاوة للمقررات والتوصيات، ونتخب الدكتور ميشيل عبس أمينا عاما وأمينا عاما مشاركا الأب جابي ألفريد هاشم، والانتقال إلى جلسة الختام برئاسة البطريرك يوحنا العاشر حيث تمت المصادقة على محضر الاجتماع والبيان الختامي فصلاة ختامية والصورة التذكارية. وقد أكد المجتمعون على ما يلي التضامن العميق مع اللبنانيين فيما يعانونه من مأساة كارثية جراء انفجار مرفأ بيروت، والاستمرار في بذل الجهود الكنسية المسكونية مع كل الشركاء المحليين والأقليميين والدوليين لرفع تداعيات هذه المأساة المادية والنفسية عنهم بما تحمله الأخوة الإنسانية من قيم ومقدرات. التضامن مع كل الذين تأثروا بجائحة كورونا وفقدوا أحباء لهم، مع رفع الصلاة المستمرة لانحسارها، كما وتثمين جهود كل الطواقم الطبية والاجتماعية المنكبة على مواجهة تداعيات هذه الجائحة. الدعوة المستدامة لوقف الحروب والصراعات المدمرة في الشرق الأوسط وحماية كرامة الإنسان وبناء السلام على أسس العدل والحق. الالتزام الجماعي الكنسي المسكوني بتدعيم استمرارية عمل مجلس كنائس الشرق الأوسط بما هو تعبير عن وحدة المسيحيين وعلامة رجاء بالتعاون المشترك من أجل خدمة الإنسان والعيش الواحد في هذه المنطقة المباركة. وأضاف البيان الختامي: نتمنى للأمين العام الجديد التوفيق في خدمته المسكونية لما فيها خير المؤمنين وكل أبناء الشرق الأوسط الأحباء وتحقيق السلام والعدالة الاجتماعية. إن اللجنة التنفيذية في مجلس كنائس الشرق الأوسط إذا تدرك حجم التحديات والمسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس ترفع الصلاة إلى الرب طالبة بركته ومجددة أمامه التزامها استمرار مسيرة تحقيق الوحدة في المحبة والشراكة في المسؤولية.
سيتم الاحتفال في اليوم العالمي 41 للسياحة يوم الأحد المصادف في 27 من أيلول سبتمبر الجاري، وهو قطاع قد شله بشكل خاص وباء فيروس الكورونا، لا سيما في البلدان التي سبب فيها الفيروس إصابات كثيرة مثل البرازيل. ومن خلال الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة البرازيل، سلط مسؤول رعوية السياحة ورئيس أساقفة سانتاريم المطران إيرينو رومان الضوء على السياحة في البيئة الريفية وحالة قطاع السياحة في سياق جائحة فيروس الكورونا وآفاق ما بعد الجائحة. تم تقديم موضوع السياحة والتنمية الريفية من قبل منظمة السياحة العالمية، وقد قبله الكرسي الرسولي من خلال الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة. وفقا للتنسيق الوطني باستور، أكد عميد الدائرة الفاتيكانية الكاردينال بيتر توركسون في رسالته لهذه المناسبة أن الموضوع الذي اختارته منظمة السياحة العالمية قبل وباء فيروس الكورونا يشير في أيامنا هذه إلى أحد المسارات من أجل إعادة إنعاش قطاع السياحة. ويشير الكاردينال توركسون بشكل خاص إلى الوضع الصعب الذي لا يواجه فيه عالم السياحة الوباء، لكونه أحد القطاعات الأكثر تضررا بسبب نتائج الأزمة الصحية العالمية. ووفقا للمطران إيرينو رومان، في سياق البرازيل من الممكن العودة إلى المناطق الريفية الهائلة من شمال إلى جنوب البلاد، أماكن لا تزال مخفية ولم يتم تقييمها بعد ويمكن اكتشافها الآن، وتقدر بأنها إعادة إطلاق للسياحة المحلية. وفي هذا السياق قال مسؤول رعوية السياحة: تعيش البيئة الريفية في هذه الأماكن غير الملوثة، وإذا تم تعزيزها إلى مسارات سياحية فستتاح لها فرص أكبر للاستدامة والتعزيز، وفي هذه البيئة الريفية يتم تشجيع السياحة المستدامة والمسؤولة مع مبادئ صالحة للعدالة الاجتماعية والاقتصادية في إطار الاحترام الكامل للسكان والثقافات وتعزيز الجماعات المحلية واحترام دورها في رعاية التنمية المستدامة، أي السياحة التي تشجع التفاعل الإيجابي بين صناعة السياحة والجماعة المسافرين. تجدر الإشارة إلى أن الكاردينال بيتر توركسون يؤكد في رسالته لهذه المناسبة أنه في هذا السياق يقوم تعزيز سياحة مسؤولة على أسس العدالة الاجتماعية والاقتصادية مع الاحترام التام للبيئة وللثقافات، سياحة تعترف بمركزية الجماعة المحلية وحقها في أن تكون رائدة تنمية مستدامة. هذا ويشدد أيضا عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة على أنه يمكن لهذا الشكل من السياحة أن يكون محركا لدعم الاقتصاد الريفي الذي يقوم على الزراعة من خلال شركات غالبا ما تكون عائلية وصغيرة ومحدودة الدخل. وتتابع الرسالة أنه يمكن بهذا الشكل بناء عالم جديد بفضل سياحة ينفذها الأشخاص من خلال الأشخاص، وأسلوب لممارسة السياحة يفتح القلوب على أفق الأخوة والتضامن الكبير. تتحدث دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة أيضا عن تقريب السياحة من التنمية الريفية باعتبار هذا أسلوبا جيدا لتعلم ثقافات جديدة والتشبع بقيم حماية الخليقة التي لا تشكل اليوم مجرد واجب أخلاقي، بل هي حاجة عاجلة إلى فعل جماعي. ويشير الكاردينال بيتر توركسون أيضا إلى وسيلة لتعلم أساليب حياة جديدة والدخول في علاقة مع الآخر ومع الطبيعة، وسيلة تتمثل في السير على درب احترام إيقاع الخليقة وحياة الجماعات والممارسات الزراعية. وبالتالي يصبح بإمكان السياحة أن تكون أداة قرب تنمي روح الأخوة بين الشعوب.
يواجه أحد أفقر بلدان العالم ألا وهو النيجر مشاكل وصعوبات اقتصادية وبيئية كبيرة في وقت ذهب فيه أكثر من 65 شخصا ضحية أمطار غزيرة سببت فيضانات وولدت خسائر مادية فادحة، ولم تسلم من الأضرار الرعاية والجماعات المرسلة، فيما دعا رئيس أساقفة العاصمة نيامي المطران لوران لومبو جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة إلى مد يد المساعدة للسكان المتضررين جراء الكارثة الطبيعية. يعاني النيجر من نتائج الأمطار الغزيرة والفيضانات الناتجة عنها منذ أكثر من شهرين، ما تسبب حتى الساعة بسقوط أكثر من 65 ضحية، ناهيك عن الخسائر المادية الفادحة التي ألحقت بالبنى التحتية وبالقطاع الزراعي في بلد يعتبر من أفقر البلدان في القارة الأفريقية. وقد رفع رئيس أساقفة العاصمة صوته ليدق ناقوس الخطر، لافتا في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الأساقفة الإقليمي لأفريقيا الغربية، لافتا إلى أن العديد من القرى الواقعة على ضفتي نهر النيجر غمرتها المياه، وأضاف أن هذا الأمر سبب أضرارا بالحقول الزراعية لا سيما حقول الأرز، ناهيك عن الخسائر في الأرواح البشرية. وتشير الأنباء الواردة من النيجر إلى أن الفيضانات التي ضربت شمال نيجيريا على مقربة من الحدود مع النيجر تعني 8 أقاليم. وقد نشر مجلس الوزراء النيجيري بيانا خلال الأيام القليلة الماضية جاء فيه أن المياه غمرت أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الزراعية، كما أعلنت حكومة النيجر عن تبني سلسلة من الإجراءات لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية. المطران لومبو أكد أن الفيضانات جاءت بمثابة ضربة قاسية جدا للنيجر الذي يواجه خطر الإرهاب وأزمات غذائية متعاقبة، مع العلم أن البلد الأفريقي يعاني منذ قرابة 10 سنوات من هجمات تشنها مجموعات جهادية مسلحة، لا سيما جماعة بوكو حرام النشطة في نيجيريا المجاورة وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وما يعرف بجماعة دعم الإسلام والمسلمين، وهي منظمة سلفية أبصرت النور في العام 2017 خلال الحرب في مالي، وقد شهدت هذه الهجمات تصعيدا في الأشهر الماضية. ويقول رئيس أساقفة نيامي أن الفيضانات لم توفر العاصمة، مشيرا إلى أن المياه غمرت بعض أحياء المدينة، وأكد أيضا أن كنائس عدة تضررت بسبب المياه لا سيما تلك القريبة من نهر النيجر، كما يوجد عدد من المؤمنين الذين فقدوا منازلهم. هذا وتم إخلاء بيت لمرسلات المحبة للأم تيريزا دي كالكوتا، وتم نقل الراهبات والمرضى إلى بنى صحية أخرى. إزاء هذا الوضع الصعب أوضح المطران لومبو أن هيئة كاريتاس المحلية جندت كل طاقاتها من أجل مساعدة المنكوبين والضحايا، لكنه أكد أن هذه الجهود ليست كافية، لذا اعتبر أنه من الأهمية بمكان أن يمد جميع الأشخاص ذوي الإرادة الحسنة يد العون إلى المحتاجين ويدعم جهود الكنيسة، لافتا إلى أن مساعدة إضافية تسمح بالتخفيف من معاناة السكان. هذا ولم يخفي رئيس أساقفة نيامي قلقه حيال النتائج المادية وغير المادية التي ستترتب على هذه الكارثة الطبيعية، خصوصا مع اقتراب بداية العام الدراسي في النيجر، وأكد أنه إن لم يوفر المأوى للأشخاص الذين فقدوا بيوتهم، وإن لم يحصل السكان الجائعون على وجبات الطعام، ستزداد الأمور تعقيدا، خصوصا في وقت تعاني فيه البلاد شأن باقي دول العالم من الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد. وختم رئيس أساقفة نيامي المطران لوران لومبو تصريحه مؤكدا أن السكان في النيجر ونيجيريا يواجهون أوضاعا صعبة للغاية، وهذا واقع حزين جدا.
بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي، قدمناه لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.